الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
في اليوم التاسع، العنف على أشد في غزة وقصف إسرائيلي عنيف جنوبا. وزيرا الخارجية الفرنسي والتركي إلى بيروت، وإسرائيل نأمل ألا يتسبب حزب الله بتدمير لبنان. استشهاد لبناني وزوجته في القصف على شبعة، وحزب الله ينعم مقاتلا. كتائب القسام تعلن مقتل 3 شبان من لبنان في مواجهات. واشنطن ترسل حامل الطائرات ثانية إلى الشرق المتوسط، وغارات على مطار حلب تخرجه عن الخدمة. وفاة الإعلامية جيزال خوري. التفاصيل مع ريتا الهندي وجمانة صغيب مراد. أمطار تشرين تسقي الأرض وتغسلها من الغبار، لكنها لا يمكن أن تمحو آثار الدماء وتخفف وتيرة العنف وعواصف الغضب من الحدود الجنوبية الساخنة باعتدال مدروس إلى غزة الملتهبة بالحديد والنار والموت العشوائي. وإن دل ما يحصل على شيء فعلى أن العنف ولو كان مبررا أحيانا لا يولد إلا العنف، وأن الأهم أن يبقى لبنان بمنأى عن الموت والخراب والدمار، لأنه في الأصل يعاني الموت البطيء والخراب الاقتصادي والاجتماعي بسبب سياسات محور الممانعة وحلفائه. هذا المحور الذي يغامر مرة أخرى لخدمة أهداف إيران التي لم يتورع وزير خارجيتها ومن بيروت على التهديد باستخدام لبنان منصة للرد على الحرب على غزة.
من الجنوب نبدأ، حيث تجدد القصف المدفعي على القطاع الشرقي لجنوب لبنان، وخرق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي الأجواء اللبنانية فوق قرى الجنوب من الناقورة إلى جبل الشيخ، وسجل تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق بلدة رميش.
كما ألقت الطائرات الإسرائيلية قنابل مضيئة في القطاع الشرقي فوق شبعة وكفر شوبة، وفوق القطاع الغربي في الظهيرة والناقورة. ونعى حزب الله أحد عناصره علي يوسف علاء الدين الذي سقط في الجنوب. هذا واستشهد مسنان وهما خليل أسعد علي وزوجته رباد العكوم في شبعة بالقصف الإسرائيلي.
فيما قصف حزب الله مركزا للمراقبة والرصد تابعا للقوات الإسرائيلية في بركة النقار في مشارع أو في مزارع شبعة، وتم إصابة المركز وتدمير جزء كبير من تجهيزاته الفنية والتقنية، وخرقت طائرة استطلاع إسرائيلية من نوع أمكا أجواء بيروت بجناح.
اليونيفيل حذرت من استمرار الوضع في التصعيد، وقالت في بيان: من المرجح أن نرى المزيد من المآسي، إن أي خسارة في أرواح المدنيين هي مأساة ويجب منعها في جميع الأوقات. وبناء على ما تمكنت اليونيفيل من ملاحظته، لا يمكننا في هذه المرحلة أن نقول على وجه اليقين كيف أصيبت مجموعة من الصحفيين الذين كانوا يغطون الأحداث وقتل أحدهم. وإذا استمر الوضع في التصعيد فمن المرجح أن نرى المزيد من هذه المآسي، إن أي خسارة في أرواح المدنيين مأساة يجب منعها، ولهذا السبب نحض الجميع على وقف إطلاق النار والسماح لنا كحفظة سلام بالمساعدة في إيجاد الحلول. فلا أحد يريد أن يرى المزيد من الناس يجرحون أو يقتلون. نجدد تقديم تعازينا القلبية لعائلة عصام العبدالله، كما نعرب عن تمنياتنا وآمالنا الصادقة بالشفاء الكامل والعاجل للصحفيين الآخرين الذين أصيبوا.
قيادة الجيش مديرية التوجيه أشارت في بيان إلى أن العدو الإسرائيلي استهدف بواسطة صواريخ أطلقتها مروحية وقذائف مدفعية، بينها قذائف فوسفورية ومضيئة، خراج بلدات مروحين وعيت الشعب وكفر شوبة والعديسي وسهل مرجعيون. وختمت بالإشارة إلى مواصلة الجيش الحفاظ على الجهوزية واتخاذ التدابير اللازمة في المناطق الحدودية.
الجيش الإسرائيلي أكد أن قواته استهدفت عددا من البنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله.
وقد نشر الإعلام الحربي في الحزب مشاهد مهاجمة عدد من المواقع الإسرائيلية في مزارع شبعة، الرادار، رويسات العلم، السماقة، زبدين ورمثة بالصواريخ الموجهة وقذائف الهاون، مشيرا إلى أنه حقق إصابات دقيقة ومباشرة.
من ناحيتها أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن 3 من عناصرها في لبنان قتلوا في هجوم استهدف نقطة مراقبة إسرائيلية على الحدود صباح أمس، وهم أحمد عثمان عين الحلوي، يحيى عبد الرازق عين الحلوي، صهيب كايد وادي الزينة. وأضافت في بيان إن المجموعة تمكنت من تفجير السياج الحدودي واستهداف نقطة المراقبة والعبور إلى أراض بالقرب من بلدة مرغليوت شمال إسرائيل، وأنه في خلال الاشتباك قصفت الطائرات الإسرائيلية المسلحين ما أسفر عن مقتلهم. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه قام بتصفية خلية حاولت التسلل إلى داخل الأراضي الإسرائيلية من لبنان.
إشارة إلى أن وزير الخارجية الإيراني حسين أبير عبداللهيان التقى أمس رئيس المكتب السياسي لحماس في الدوحة، وأعلن ألا أحد بإمكانه ضمان بقاء الوضع في المنطقة على ما هو عليه إذا استمرت جرائم إسرائيل.
واليوم أشارت مصادر للأنباء إلى أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قدم في خلال لقائه عبد اللهيان قراءة واضحة لوضع الحزب ميدانيا، مؤكدا على حفظ الاستقرار في الجنوب ومنع انزلاق الأمور إلى التصعيد مع إسرائيل.
وفي وقت أبلغ وزير الخارجية الإيراني القيادات اللبنانية التي التقاها بأن قيادة حماس أكدت لطهران أن لدى مقاتليها القدرة على المضي في المواجهة العسكرية أشهر عدة. نقلت صحيفة الشرق الأوسط عنه من مصادر لبنانية أن القيادة الإيرانية لم تكن على علم مسبق بتوقيت بدء حماس لحملتها العسكرية باجتياحها المستوطنات الواقعة في غلاف غزة.
وأكدت المصادر المواكبة أن عبد اللهيان بما لديه من معطيات بات واثقا بأن حماس أعدت مفاجأة غير مسبوقة للجيش الإسرائيلي في حال أصر على اجتياح غزة لاسترداد هيبة المؤسسة العسكرية التي ألحقت بها ضربة من جراء اجتياح حماس للمستوطنات.
وكشفت المصادر لشرق الأوسط أن عبد اللهيان لم يستبعد توسع نطاق الحرب الدائرة في غزة في حال استمرت إسرائيل بحشد قواتها لاجتياحها، محذرا من وجود أكثر من سيناريو لتوسيع رقعة المواجهة لئلا تبقى محصورة بقطاع غزة، في إشارة إلى أن المواجهة قد تمتد إلى مناطق أخرى في المنطقة.
ولفتت إلى أن عبد اللهيان وإن كان يحذر إسرائيل من اجتياحها غزة، فإن مجرد حضوره بيروت يعني أن طهران لن تخلي الساحة لخصومها وستكون حاضرة لمواجهة كل الاحتمالات، وهي أرادت تمرير رسالة بأنها شريك في البحث عن حلول لوضع حد لتمادي إسرائيل في ارتكاب المجازر ضد غزة.
ورأت المصادر أن استقرار الوضع في الجنوب اللبناني يبقى محكوماً بما ستؤول إليه العمليات العسكرية في غزة، معتبرة أن حزب الله بات على استعداد للدخول في مواجهة إذا أصرت إسرائيل على اجتياحها غزة. وقالت أن الحزب يتابع الوضع ليبني موقفه على ما سيترتب على المواجهة من تطورات.
في هذا الوقت أقر مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانغ بي أمس بوقوع أخطاء في تقييمات أجهزة الاستخبارات قبيل هجوم غير مسبوق شنته حماس على إسرائيل. أضاف إسرائيل تحاول ألا تنجر إلى حرب على جبهتين آملاً ألا يتسبب حزب الله بتدمير لبنان، وأكد أن إسرائيل فشلت في مهمتها لصد الهجوم من غزة. وأكد أيضاً التعرض لضربة مؤلمة والتركيز الآن ينصب على الرد القاسي وإنهاء حماس في غزة كما قال.
عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي وممثلها في لبنان إحسان عطايا أعلن في حديث لصحيفة الرأي الكويتية تعليقا على العملية في جنوب لبنان أن العملية العسكرية كبدت العدو قتلى وجرحى، وتأتي في إطار وحدة الساحات والجبهات، وتحمل رسالتين: الأولى قطع الطريق على مشاريع التوطين في لبنان من خلال إصرار الشعب الفلسطيني على القتال حتى تحرير أرضه والعودة إلى دياره، لأنه على قناعة بأن العدو الإسرائيلي لن يقوم بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ولا سيما القرار 194 الذي ينص على حق العودة والتعويض، وأن القوة هي التي تجبر المجتمع الدولي على الاستماع إلى الحق الفلسطيني، وأن الجيل الجديد مصر على العودة حتى لو دفع حياته ثمنا لتحرير الأرض.
ولفت إلى أن الرسالة الثانية هي أن العملية أعادت تصويب بوصلة السلاح الفلسطيني بأنه ليس للاقتتال ولا الفتن ولا لتهديد السلم الأهلي اللبناني أو استقرار المخيمات، وإنما هو سلاح مقاوم له وظيفة وعنوان وهدف هو التحرير والعودة.
وأوضح أن العمليات تأتي نصرة لمعركة طوفان الأقصى، ولا يمكن للإخوة اللبنانيين أن يكونوا حرس حدود للعدو، ونحن نقول إننا لن نوفر جهدا إن استطعنا إليه سبيلا لدخول الأراضي الفلسطينية والقتال فيها حتى تحقيق هدفنا بالتحرير والعودة، كما قال.
وسط هذه الأجواء ودعت بلدة الخيام الجنوبية الزميل المصور الشهيد عصام عبد الله الذي استشهد يوم الجمعة أثناء قيامه بواجبه مع مجموعة من الصحفيين في بلدة علم الشعب بعد استهدافهم بقصف إسرائيلي أسفر عن إصابة عدد من الزملاء أيضا بجروح. واستقبل جثمان الشهيد ملفوفا بالعلم اللبناني برش الأرز والورود وعلى وقع صوت الزغاريد، وجاب به أهله ومحبوه الكثر طرقات البلدة محمولا على الأكف وسط حال من الحزن والبكاء والنحيب.
وبعد الصلاة نقل جثمانه من منزله في الخيام إلى جبانة البلدة، وشارك في التشييع حشد كبير من الإعلاميين والسياسيين وفعاليات المنطقة، إضافة إلى أبنائها الذين دانوا الاعتداء السافر على الجسم الإعلامي، ما أدى لاستشهاد عبد الله وجرح 4 آخرين.
في الموازاة، أوعزت وزارة الخارجية والمغتربين إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي عن قتل إسرائيل المتعمد للصحفي عصام عبد الله وإصابة آخرين بجروح، ما يشكل اعتداء صارخا وجريمة موصوفة على حرية الرأي والصحافة.
وقد قدمت السفارة الفرنسية في بيان تعازيها لأقارب وعائلات وزملاء الصحفي الذي قتل أثناء ممارسته لمهامه في لبنان، وتمنت الشفاء العاجل لزملائه المصابين. أضاف البيان: تعبر فرنسا من جديد عن التزامها الثابت والحازم في كل أنحاء العالم بحرية الصحافة وحماية الصحفيين. إننا نشيد بجميع الذين يعملون للدفاع عن الإعلام الحر والمستقل ونطلب حمايتهم.
إلى ذلك، حضرت وكالة فرانس بريس السلطات الإسرائيلية واللبنانية على إجراء تحقيق شامل في ضربة صاروخية عند الحدود أسفرت عن مقتل وإصابة صحفيين.
في هذا الوقت دعا كل من نادي الصحافة وجمعية إعلاميون من أجل الحرية وتجمع النقابة البديلة إلى تجمع احتجاجي عند 12:00 ظهر اليوم أمام مبنى الإسكوا في وسط بيروت، استنكارا للاعتداء الإسرائيلي والمطالبة بتحقيق دولي والمحاسبة ولحماية الجسم الإعلامي الذي تعرض أفراده للاعتداء في خلال قيامهم بواجبهم في تغطية الأحداث.
وسط هذه الأجواء، تزور وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا لبنان غدا في جولة على دول في المنطقة تشمل إسرائيل، الأردن ومصر، تأكيدا على عدم تدهور الوضع الأمني في المنطقة وعلى إجراء مفاوضات سلام. كما يزور بيروت أول الأسبوع الطالع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان.
إلى التطورات الميدانية في غزة مع رولا فخري.
أيام مرت على انطلاق عمليات طوفان الأقصى ولم يهدأ حتى الآن القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، إذ لا تزال إسرائيل تكثف قصفها على القطاع لإلحاق الضرر بأكبر عدد ممكن من المدنيين ودفعهم إلى الهجرة. وسط هذه الأجواء، أعلن مسؤولون عسكريون إسرائيليون كبار لصحيفة نيويورك تايمز أن توغل الجيش الإسرائيلي في غزة كان سينطلق مطلع الأسبوع، لكن تم تأجيله لبضعة أيام، مشيرين إلى أنه سيكون أكبر هجوم بري لإسرائيل منذ عام 2006. وفي الميدانيات، قتل 400 شخص وجرح 1500 آخرين غالبيتهم من الأطفال جراء قصف إسرائيلي لمستشفى في دير البلح وسط غزة. وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن حركة حماس تمنع المدنيين من الخروج من قطاع غزة وتستخدمهم كدروع بشرية، مما يؤدي إلى تسجيل أكبر عدد من الضحايا. أما إنسانياً، فقد قال المفوض العام للأونروا إن نقص المياه في قطاع غزة أصبح مسألة حياة أو موت. أضاف: من الضروري أن يتم توصيل الوقود إلى القطاع لتوفير المياه لمليوني شخص. سياسياً، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الحرب بين إسرائيل وحماس بأنها تذكير أن الكراهية لا تختفي أبداً، معتبراً إياها أسوأ مذبحة تعرض لها الشعب اليهودي منذ محرقة الهولوكوست. وانتقد بايدن اتخاذ حماس للأطفال وكبار السن كرهائن، وقال إن الغالبية العظمى من العائلات الفلسطينية في قطاع غزة لا علاقة لها بحماس. وفي اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد بايدن على حق الفلسطينيين في الكرامة وتقرير المصير. وفيما يتعلق بإرسال حاملة طائرات أمريكية ثانية إلى الشرق الأوسط، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن ذلك يأتي في إطار ردع الأعمال العدائية ضد إسرائيل أو أي جهود لتوسيع الحرب في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل. وستنضم حاملة الطائرات USS Eisenhower ومجموعة السفن الحربية التابعة لها إلى الحاملة جيرالد فورد التي سبق وأن تم نشرها في المنطقة في أعقاب هجوم حماس قبل أسبوع. وفي موازاة ذلك، حذرت إيران إسرائيل برسالة عبر الأمم المتحدة من أنها ستتدخل في حال استمرار العملية العسكرية في غزة. وفي موازاة ذلك، حذرت إيران إسرائيل برسالة عبر الأمم المتحدة من أنها ستتدخل في حال استمرار العملية العسكرية في غزة. وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من أن لبلاده خطوط حمراء، وأوضح أنه في حال استمرار العملية العسكرية وخاصة شن هجوم بري عليها فإنها ستتدخل. توازياً، أعلنت وسائل أعلام صينية رسمية أن المبعوث الخاص للحكومة الصينية للشرق الأوسط من المقرر أن يزور المنطقة الأسبوع المقبل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل. وفي المقلب الآخر، شن سلاح الجو الإسرائيلي هجوماً استهدف مطار حلب شمال سوريا، وذلك للمرة الثانية خلال 48 ساعة، مما أدى إلى خروجه عن الخدمة. وذكرت وزارة النقل السورية في بيان إنه تم تحويل الرحلات الجوية المقررة عبر مطار حلب الدولي إلى مطار اللاذقية الدولي، وجاءت هذه الغارات رداً على صواريخ أطلقت من سوريا.
النشرة الجوية من لبنان الحر.
معنا مباشرة من مصلحة الأرصاد علي الدلباني، تفضل علي.
مرحبا. بالنسبة للطقس، الحالة العامة عندنا طقس متقلب عم يسيطر على لبنان، يحمل معه أمطار غزيرة ومصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة. اليوم الأحد الطقس عنا أمطار متفرقة، بتكون غزيرة أحيانا مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة بتوصل سرعتها إلى 50 كيلومتر بالساعة خاصة في شمال البلاد، وإمكانية تشكل السيول في بعض المناطق مع احتمال تساقط بعض حبات من البرد بشكل متفرق. غدا أيضا عن هناك بعض الأمطار المتفرقة تكون غزيرة ومصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة خلال الفجر مع إمكانية تشكل السيول. تخف حدة الأمطار بدءا من الظهر وتنحسر الأمطار تدريجيا عن معظم المناطق خلال الفترة المسائية، بينما تبقى شمالي البلاد. الثلاثاء والأربعاء الطقس غائم قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، واحتمال الثلاثاء تساقط بعض الأمطار الخفيفة خلال الفترة الصباحية. بالنسبة لدرجات الحرارة، عندنا درجات الحرارة اليوم الأحد على الساحل بين 18 و 27، غدا بين 19 و 28، على الجبال اليوم بين 13 و 21، وغدا بين 12 و 22، في الداخل اليوم بين 10 و 24، وغدا بين 9 و 25. الرياح جنوبية غربية ناشطة بتوصل سرعتها بين 10 و 40 كيلومتر، وربما تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة في شمال البلاد. الرؤية جيدة على الساحل تسوق على المرتفعات، الرطوبة بين 55 و 75%، حال البحر متوسط إلى ارتفاع الموج إلى مائج، حرارة سطح الماء 28 والضغط الجوي 1016 هكتو باسكال.
نعم، شكرا.
أهلا.
إليك.
ترددت معلومات عن أن وقف الحفر في البلوك رقم 9 من قبل شركة توتال لم يحصل نتيجة أي خطأ في المعلومات، بل لأسباب سيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل.
ذكرت الأمانة العامة لنادي الحكم الرياضي بيروت في بيان أعضاء الجمعية العمومية للنادي بأن آخر مهلة للترشح للانتخابات المقررة في 21 تشرين الأول هي الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأربعاء في 18 تشرين الأول الحالي، وعلى الراغبين في الترشح التقدم بطلباتهم لدى الأمانة العامة يومي الاثنين 16 والأربعاء 18 تشرين الأول بين الساعة الخامسة والساعة السابعة بعد الظهر، علما أنها داومت طيلة الأسبوع الماضي ولم يتقدم أحد بترشيحه.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
ننتقل مباشرة إلى غرفة التحكم المروري
ومعنا الرقيب أول روبير أبو حيدر. تفضل روبير.
صباح الخير.
صباح النور.
بالنسبة لحركة السير الصباحية لليوم، عم نشهد حركة سير طبيعية على مداخل بيروت الثلاثة، أيضا ضمن شوارع العاصمة بيروت ما زالت حركة السير طبيعية. بالنسبة للحوادث اللي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، تسجل عنا حادثين نتج عنهم جريحين، مخالفات الرادار 243 محضر سرعة زايدة. أخيرا نتمنى من السائقين التوخي والحذر أثناء القيادة والالتزام بالسرعة المحددة على الطرقات ووضع حزام الأمان وعدم التلاهي على الهاتف. بالمبدأ هذا كل شيء حتى الساعة.
نعم، شكرا لك روبير.
ونختم نشرتنا بخبر مؤسف، وهو الإعلان عن وفاة الإعلامية جيزيل خوري عن عمر يناهز 62 عاما. في الختام قراءة ثانية لعناوين الصباحية الثانية. في اليوم التاسع العنف على أشده في غزة وقصف إسرائيلي عنيف جنوبا. وزيرا الخارجية الفرنسي والتركي إلى بيروت، وإسرائيل نأمل ألا يتسبب حزب الله بتدمير لبنان. استشهاد لبناني وزوجته في القصف على شبعة، وحزب الله ينعم مقاتلا. كتائب القسام تعلن مقتل 3 شبان من لبنان في مواجهات. واشنطن ترسل حامل الطائرات الثانية إلى شرقي المتوسط، وغارات على مطار حلب تخرجه عن الخدمة. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، أخرجها إذاعيا رواد الشويح.